والآن مع الشريط الثاني.
القاعدة الثانية، وأنا أرى الوقت الآن يأخذنا يعني على عجل، من القواعد المحرمة هو قاعدة بيع الغرر والميسر، فقد ثبت في الكتاب والسنة تحريم الميسر والغرر. قال الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. إذن الله عز وجل قرن الميسر بالخمر المجمع على تحريمه، والميسر حرام بإجماع العلماء، وهو بيع الغرر. والميسر معناه أن يدخل الإنسان في معاملة يكون فيها إما غانما أو غارما، يدور بين الغنم والغرم والربح والخسارة، قد يغنم غنما كبيرا وقد يخسر خسارة كبيرة ويخسر كل ماله. وهذا هو أيضا بيع الغرر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر. والميسر والغرر نوعان قسمان، نوع في المغالبات والرهان ونوع في البيوع. في المغالبات والرهان أن يتراهن إنسان على أن من غلب منهما فله مبلغ 100 ريال، فهذه المغالبة في الرهان أو المراهنة المعروفة عندنا اليوم. فهذه تنقسم من حيث جواز أخذ العوض فيها أو عدمه إلى 3 أقسام. القسم الأول ما يجوز فيه أخذ العوض، وهو المنصوص عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في عوض، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. النصل المقصود بها السهام التي يستعان بها في الجهاد، ويقاس عليها كل أنواع كل ما يرمى به في الجهاد، ويدخل فيه المدافع والبواريد وغيرها مما يستعمل في الحرب اليوم. فلو تراهن شخصان في الرمي في البارود على الإصابة، على أن من أصاب فله مبلغ 100 ريال، كل واحد يدفع 100، فمن أصابه أخذ 200، فهذا جائز لأن هذا مبيع على الجهاد. قال: لا سبق إلا في نصل أو خف، المقصود بالخف المسابقة على الإبل، ويقاس عليها أدوات الحرب التي تسابق عليها في هذا الزمن. أو حافر، المقصود به الخيل، المقصود به الخيل والخف المقصود به الإبل. فهذه يعني تعم جميع أدوات الحرب، لأن هذا المراهنة في هذه الأشياء مما يعين على الجهاد في سبيل الله، فجاز فيها أخذ العوض مع أنه من الميسر، هو ميسر ولا شك، لأن الإنسان دائر بين الغنم والغرم، يمكن أن يربح ويمكن أن يخسر، لكن أباح الله عز وجل ارتكاب هذه المفسدة لتحصيل مصلحة أكبر وأعظم. وهل يقاس عليه المراهنة في مسائل العلم كحفظ القرآن مثلا؟ ترى الإنسان على أن من حفظ شخصان على أن من حفظ هذه السورة أو هذا الوجه فيكسب الرهان بينهما، أو عرف حكم هذه المسألة بالبحث فيها أو ما أشبه ذلك؟ الصحيح جواز ذلك، وأنه تجوز المراهنة في مسائل العلم الشرعي، لأن هذا فيه إعزاز لدين الله عز وجل، فهو بمعنى الجهاد. النوع الثاني من أنواع الميسر والغرر، الميسر والغرر في المعاملات والبيوع. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وهذا شامل للبيع بأنواعه والإيجارات التي يشك في حصول نفعها وتجهل صفاتها المقصودة، كلها داخلة في الغرر. وبيوع الغرر كثيرة جدا جدا، بل ألف فيها العلماء مصنفات مستقلة، ومن أجودها وأجمعها كتاب الغرر وأحكامه في الشريعة الإسلامية للشيخ الدكتور الصديق الضرير حفظه الله وأطال في عمره على طاعته، أحكام الغرر في الفقه الإسلامي. لكن لأختصر لكم أذكر لكم بعض الأمثلة من الغرر المحرم. وقد رأيت كلاما جميلا لابن جزي المالك رحمه الله في كتابه القوانين الفقهية، ذكر فيها أن الغرر 10 أنواع، ذكر هذه 10، منها ما هو متفق عليه ومنه ما هو محل خلاف، وقد يكون الراجح بخلاف ما ذكر رحمه الله، لكن سأذكر لكم أمثلة منها على عجل حتى أصل القاعدة الثالثة وهي مهمة. من أمثلة الغرر بيع الملاقيح والمضامين، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملاقيح والمضامين. والملاقيح بيع ولد الدابة في بطنها، ما يجوز بيع حمل الدابة، لأنه يمكن أن يخرج ميتا، ويمكن أن يخرج ذكرا أو يعني أنثى، أو يخرج اثنين وليس واحدا، فيحصل الخلاف والشقاق والنزاع بين الطرفين. وكل ما يؤدي إلى النزاع وتغير النفوس وشحن القلوب بالبغضاء فإنه يحرمه الشارع. لاحظتم كيف؟ قال يعني هو سيبيع، قال أبيعك هذا الحمل الذي في بطن هذه الناقة أو الشاه، وقطعا هو سيبيعه بأقل من ثمنه لو ولد، لكن يريد الثمن الآن. وذاك يؤمل قال لعله يخرج إن شاء الله أنثى، والأنثى طبعا من البهائم أغلى من الذكر، الأنثى في البهائم أغلى من الذكر، ولهذا في الصدقة إذا كان عنده إناث وذكران من البهائم فيجب أن يخرج الإناث. على تفصيل في المسألة، لأن الإناث أنفس وأنفع من الذكور، فهي تراد للولادة للنسل وللدر أيضا. يمكن أن يخرج أنثى وذاك يظن أنه ذكر فأرخص له في السعر. يمكن أن يخرج ميتا، يقول مالي فيك شغل، أنا بعته عليك، وأنت تعرف أنه قد يكون حيا وقد يكون ميتا، فيحصل النزاع سبحان الله. ولذلك حرم الشارع هذا البيع. بيع المضامين، أن يباع ماء ماء الذكر من البهائم في ظهره، يقول أبيعك ماءه ليلقح النوق عندك أو البقر أو الشياه بكذا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا بيع المضامين مقصود به ماء الذكر من البهائم يباع وهو في ظهره. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، وهو حمل الحمل، حبل الحبلة، يقول هذه الناقة حامل، أبيعك حمل الحمل، يعني تلد أنثى ثم إذا ولدت فإذا حملت بعد 3 أو 4 سنين يكون حملها لك، هذا يعني أقوى ما يكون في الغرر والجهالة. لو قدر أن هذه الناقة ولدت أنثى، مع أن هذا غير مؤكد، من يضمن أن هذه الأنثى ستخرج حية؟ إن خرجت حية من يضمن أنها ستبقى حتى تحمل؟ فإن حملت ماذا سيكون ولدها؟ هل سيخرج حيا أو ميتا، ذكرا أو أنثى؟ هذا أيضا من بيع الغرر المحرم. من بيع الغرر أيضا بيع ما لا يقدر على تسليمه، ما لا يقدر على تسليمه، كبيع السمك في الماء والطير في الهواء، أو بيع الجمل الشارد أو العبد الآبق أو ما أشبه ذلك، هذا أيضا لا يجوز بإجماع العلماء. مثلا عندك ناقة وظلت أو شردت، فجاءك شخص قال يا فلان هذه الناقة نعم تساوي 3000 ريال لو كانت بين يديك، أنا سأشتريها منك ب500 ريال، وأنا وحظي إن وجدتها فقد كسبت، وإن لم أجدها ذهبت علي 500، أليس هذا ميسرا وغررا؟ أن دخلت الآن في معاملة يمكن أن تربح ويمكن أن تخسر. فإن قدر أنه باعها فعلا عليه ووجدها بعد ساعات أو أيام سيحزن البائع، لأنه باع ناقة تساوي 3500 ريال، وإن لم يجدها سيحزن المشتري، كان يظن أنه سيجد هذه الناقة فلا يجدها. سبحان الله يا أخوان، انظر يعني الشارع كيف حرم هذه البيوعات. من أمثلة ذلك أيضا بيع اليانصيب الموجود اليوم، أو الدولار الصاروخي أو غيره مما ينتشر مع الأسف عند الناس، وقد رأيت بنفسي في أمريكا وفي كثير من دول أوروبا شيئا عجبا، مجرد أن تنزل المطار في هذه الدول، أكثر مطارات هذه الدول تجد آلات اليانصيب أو القمار موجودة في المطار، ويدخل فيها في اليوم الواحد ملايين الدولارات، ملايين، كل المسافرين يقول ادفع فقط دولارا وقد تكسب 100 مليون دولار أو 300 مليون دولار. وتذكر قبل أظن شهر قرأت في أحد الصحف أن 3 عمال كل واحد دفع دولارا في هذه الآلة وكسبوا 370 مليون دولار. هذا لا شك يغري كثيرا من ضعاف النفوس، يقول ماذا أخسر، دولار يمكن أربح، يكفينا لو جاءني 20 مليون أو 50 مليون دولار، هذا مكسب. لكن لا يفكر هؤلاء القوم كم تكسب هذه الشركة المجرمة من الملايين، بل مئات الملايين، فتعطيهم ربما عشر ما تحصلها وأقل من ذلك. ولك سبحان الله، انظر يعني رحمة الشارع بعباده، يعني ما نهاهم عن شيء إلا لما فيه من الفساد والضرر عليهم في عاجل أمرهم وأجله. يعني هؤلاء القوم لو قلت لو تصدق بدولار كل واحد لضعف صعوبة ذلك عليهم، لكن يريد أن يدخل في مقامرة لا حرج عنده، كل واحد يؤمل أنه هو الفائز، يدخل ربما عشرات الملايين لا يفوز منهم إلا شخص واحد، لا يفكرون كم خسروا كلهم وكم ربحت هذه الشركة التي تقوم بهذا العمل، لكن هذا هو الواقع في تلك الدول. ولا غرابة، فليس بعد الكفر ذنب، لكن مثل هذا لا يجوز أن يتعاطاه مسلم ولا أن يدخل في مثل هذه المقامرة. من أنواع المقامرة ما تفعله مع الأسف بعض الصحف وبعض وسائل الإعلام اليوم، تقول ادخل معنا في هذه المسابقة، ما عليك إلا أن تتصل فقط، لكن اعرف أن اتصالك الدقيقة بدل ما هي بخمسة للا ستكون بخمسة ريالات، أو رسالة بدل ما تكون هذه الرسالة بعشرين هللة أو ثلاثين هللة ستكون بخمسة ريالات. ومع الأسف تنتشر في صحفنا وبعض وسائل إعلامنا، خصوصا المسابقات التي تكون في رمضان في هذا الشهر المبارك، تجد هذا يخادعون عباد الله. وسجل الواحد من جهلة المسلمين يقول ما يضيرني خمسة ريالات، لا شيء، ربما حصل سيارة بخمسين أو مئة ألف ريال. هذا هو القمار بعينه، هذا هو القمار بعينه، لكن يمارس بطريقة ملتوية، فيخادعون الله والمؤمنين من حيث يشعرون أو لا يشعرون. مثل هذه المسابقات لا يجوز الدخول فيها، ويحرم على هذه الصحف أو وسائل الإعلام أن تتبناها وتقوم بها، بل يجب الإنكار عليهم وإيقاف مثل هذه الأعمال، لأن في الواقع ابتزاز لأموال الناس وأكل لأموالهم بالباطل. أيضا من أنواع بيوع الغرر والميسر بيع الثمار والزروع قبل وجودها. يقول يا فلان هذه مزرعتي، أنا أزرعها في كل سنة وأحصل منها عشرة أطنان من البر الجيد، ما رأيك سأبيع عليك مثلا خمسة آلاف صاع من هذا البر الذي يخرج من هذه المزرعة؟ إلى الآن ما زرع شيئا ولا أجرى المياه ولا أقام السواقي، هذا لا يجوز. نعم يجوز بيع موصوف في الذمة وهو السلم، يقول أبيعك عشرة آلاف صاع من البر الرزين الجيد من نوع كذا بثمن كذا، والمشتري يسلم الثمن في مجلس العقد، هذا هو السلم، هذا بيع موصوف في الذمة لا حرج فيه، وجائز بالإجماع وبنص القرآن والسنة، يدخل في عموم قوله تعالى إذا تدينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه. وكذلك حديث ابن عباس الذي ذكرناه في أول المحاضرة، من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. لكن الفرق بينهما أن الصورة الأولى التي ذكرتها بيع معين من هذه الأرض، يمكن هذه الأرض يخسف بها، يمكن هذا الشخص يعجز عن زراعتها، يمكن ينزل بها آفة، ينزل بها برد فلا تنبت، لكن حينما يبيع شيئا موصوفا في الذمة لا إشكال، يحضره من الرياض أو من القصيم أو من الهند أو من أمريكا أو من أي بلد في العالم يجد البر بهذه الصفة لا حرج، هذا بيع موصوف في الذمة وليس داخلا في بيع ما ليس عند الإنسان، لأنه يبيعه ملتزما به في ذمته ويحضره من أي جهة كانت بهذه المواصفات، هذا لا بأس به جائز. لكن الذي يحرم بيع الزرع أو الثمر قبل أن يوجد، احتمال أن لا يوجد أصلا، واحتمال أن يوجد وبه آفة ويكون ناقصا أو رديئا. ومثله أيضا بيع الثمرة أو الزرع قبل بدو صلاحه، أيضا هذا لا يجوز، وقد ورد حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عن بيع الثمر حتى يطيب، ونهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع العنب حتى يزهو، وفي كذلك نهى عن بيع التمر حتى يحمر أو يصفار، أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. لماذا نهى الله عن بيع الثمار والزرع قبل بدو صلاحها؟ لماذا؟ لأنك لا تدري، يمكن ألا يكتمل هذا، يأتيه آفة وتهلكه قبل أن تمامه فيكون فيه غرر. لكن أجاز العلماء بيع الثمر قبل الثمر والزرع قبل بدو صلاحه في حالتين، الحالة الأولى أن يبيعه بشرط قطعه في الحال، إنسان زرع زرعا وقبل أن يبدو صلاحه قبل أن يشتد جاء شخص قال يا فلان أنا أريد أشتري منك هذا الزرع، قال لا يجوز الآن، إلى الآن لم يشتري، قال لا حرج أنا أريده علفا لدوابي لا أريده زرعا، هنا لا حرج صار علفا، لأنه الآن لا يحتمل أن يأتيه آفة سيقطعه في الحال. كذلك الحالة الثانية لو باع الأرض فيجوز أن يبيع ما يتبعها من الزروع والثمار تبعا لها، لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. أكتفي بهذا في القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة والأخيرة من المعاملات المحرمة هو بيوع التغرير والخداع. بيوع التغرير والخداع والغش. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغش، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من غش فليس منا، وفي رواية: من غشنا فليس منا. والغش خلاف النصيحة الواجبة بين المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا استنصحك فانصح، أو فانصح له كما في الرواية الأخرى. والغش والخداع والتغرير أنواع كثيرة جدا، منها القديم والمعروف قديما، ومنه ما جد في وقتنا الحاضر. ويمكن أن نقسم أنواع التغرير والخداع والغش إلى ثلاثة أقسام. الأول: التغرير بالفعل. التغرير بالفعل، ومنه أو من أمثلة تصرية الدابة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المصرة. والتصرية معناها حبس اللبن في الضرع حتى يظن المشتري أن هذه الدابة ذات لبن، يرى لبنها أو ثديها مليئا باللبن وهو محبوس منذ يومين أو ثلاثة، فإذا حلبها في اليوم الأول وجد في اليوم الثاني لا تخرج ولا ربع ما حلبه في اليوم الأول. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تصرية الدابة، ونهى عن بيع المصراة، وبين أن صاحبها بعد حلبها بخير النظرين: إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر، وصاع التمر مقابل الحليب الذي أخذه. أما لو علم بأنها مصراة قبل أن يحلبها يردها ولا يرد معها شيئا، فهو بالخيار، إن شاء رضي بهذا النقص الذي تبين له ولو الحق له في الرد وقد أسقطه، وإن شاء ردها ومعها صاع من تمر. مثاله أيضا قالوا: تسويد شعر الجارية. لو باع جارية أو أمة وهي عجوز ثم قام وصبغ شعرها بالسواد ليشعر المشتري أنها صغيرة في السن، فهذا أيضا من باب الغش والخداع. ومنه أيضا جمع ماء الرحى، بحيث إذا أراد المشتري قال: أرني كيف دوران الرحى، أجرى هذا الماء الكثير الذي جمع وظن أن الرحى سريعة قوية، وهو إنما خدعه بذلك. كانوا يجعلون الرحى التي يطحن بها يجعلون لها مراوح، يجري الماء مع المراوح فتدور به مع الماء، وكان الماء يأتي عن طريق السواني وغيرها معروف. فيأتي هذا الرجل يجمع بركة من الماء وهذا لا يدري، فيفتح البركة فتجري بسرعة شديدة، يظن أن هذا الرحى قوية ومرنة، وهي ليست كذلك في الحال. مثله ما لو صبغ ثوبا قديما بصبغ جديد ليشعره بأن هذا الثوب جديد، فهذا أيضا يعتبر من باب الغش والخداع والتغرير. ما لو جاء بثوب مستعمل وغسله غسلا جيدا ثم كواه وجعله في كرتون أو صندوق كأنه جديد، فهذا أيضا من الغش والخداع. صور الغش والخداع لا تنحصر، كثيرة جدا. ومنه أيضا بيع الأنموذج إذا كذب في ذلك. يأتي بيع الأنموذج مثل يقول: أبيع عليك مثلا 100 صاع من البر، فقال: أرني، قال: مثل هذا الصاع، ويأتي بأجود ما في هذا البر، صاع جيد وثخين وثقيل، يقول: هذا هو الذي أبيع عليك، ثم يفاجأ أن بقيته ليست مثله. أو يبيع عليه تمرا، صاعا من التمر أو سطلا من التمر، ويكون جيدا الذي عرض عليه ويقول: الباقي مثله، فإذا رآه وإذا هو ليس مثله، فهذا أيضا من الغش والخداع. وصور الغش والخداع كثيرة جدا، ويتتنوع بتنوع التجارات والبضائع التي يتعاطى بها الناس اليوم. لو باعه سيارة من نوع معين وموديل معين ومواصفات معينة قال: البقية مثلها، ثم تبين أنها ليست كذلك، كذب عليه، فهذا أيضا من باب الغش والخداع. ومن هذا الباب أيضا، وهو النوع الثاني، الغش بالقول. الغش بالقول، وهو أن يبيعه شيئا ويقول اشتريته أو هو علي بكذا، وهو كان قد اشتراه بأقل مما أخبر به الراغب في الشراء. وهذا يدخل فيما يسميه الفقهاء بيوع الأمانة، وهي أربعة أقسام: بيع المرابحة وهي أن يبيعه السلعة بثمنها الذي اشتراها به وزيادة، يقول أريد أن يربح عليك الخمس، العشر، نصف العشر إلى آخره. قال بكم اشتريتها؟ قال اشتريتها ب20,000 ريال، وأريد أن أربح عليك 2,000 ريال. قال اشتريت ب22,000 ريال. ثم تبين له أن هذا الرجل اشتراها ب15,000، يكون أخذ عليه 5,000 كذبا وزورا. هذا أيضا من التغرير والخداع والغش الذي لا يجوز. ومن النوع الثاني من أنواع بيوع الأمانة يسميها العلماء بيع المواضعة أو الوضيعة. قال أنا اشتريتها ب20,000 ريال وسأبيعها عليك بأقل من ذلك، بنقص 2,000 ريال، ب18,000. ثم تبين أنه كاذب فيما ادعاه من السعر، وإنما اشتراها في الواقع ب15,000، وأشعره أنه راعاه في السعر ونقص له في الثمن، وهو في الواقع أخذ منه أكثر مما باعها عليه. بيع النوع الثالث يسمونه التولية، أن يبيعه السلعة بمثل ما اشتراها به من دون زيادة ولا نقص. قال يا فلان هي علي ب20,000 ريال، أبيعها عليك بمثل الثمن. ثم يتبين أنه كاذب، إنما اشتراها ب15,000، فهذا لا يجوز. الرابع بيع المشاركة. قال أنا اشتريت هذه، سأدخلك شريكا معي في هذه البضائع، في هذه الشركة، وأنا اشتريت هذه البضائع ب100,000 ريال، أريد أن تكون شريكا معي في النصف، فادفع لي 50,000، فأكون أنا دفعت 50,000 وأنت دفعت 50,000. فوافق، فتبين أنه كاذب فيما زعمه من قيمة هذه البضائع، وأنه إنما اشتراها ب80,000. فهذا أيضا له كل في هذه البيوع كلها له الخيار بالإمساك أو الرد أو أخذ الأرش على الصحيح، وهو ما زاد عن الثمن الحقيقي. هذه يعتبر يعني خداعا وتغريرا بالقول، والأول خداع وتغرير بماذا؟ بالفعل. هناك نوع ثالث، وهو الخداع والتغرير بالكتمان، ويدخل في ذلك كتمان العيب. يبيع السيارة على أنها سليمة، ليس بها بأس، وهو يعلم أن فيها عيبا قد ينقص قيمتها إلى النصف، لكم مشكلة في المكينة، في المحرك، أو في غيرها، أو تكون مصدومة وقد أصلحها ولم يخبر صاحبها بالخلل الذي كان حصل فيها وأنقص ثمنها. كل هذا يعتبر من بيع الغراء التغرير والخداع. وإذا علم صاحبها بالعيب فهو بالخيار إما أن يمسكها على ما فيها من عيب، أو أن يردها ويأخذ الثمن الذي دفعه، أو أن يبقيها عنده ويأخذ الأرش، والأرش هو قيمة ما بين ثمن، يعني ما بين قيمتها صحيحة وسليمة. نفترض أن قيمتها صحيحة 100,000 ريال، وقيمتها وهي معيبة 80,000 ريال، فله أن يبقيها عنده ويأخذ 20,000 ريال. 20,000 ريال. إذن هذا هو بيع التغرير والخداع، كما ذكرت لكم 3 أنواع: قد يكون بالفعل، وقد يكون بالقول، وقد يكون بالكتمان. ومسائل الأرش في هذه، سواء في بيع، في خيار التدليس أو خيار العيب، الصحيح أن الأرش فيها معاوضة جديدة، إذا تراضى عليها الطرفان فإنه يجوز أخذ الأرش فيها. أخيرا وأختم بهذه المسألة من البيوع المحرمة، ما لا يحرم لذاته ولكن لما يؤدي إليه من ترك واجب أو انتهاك محرم، فهذا بيع محرم غير صحيح. وقد دلت النصوص الشرعية الكثيرة على هذين الأمرين في مواضع عديدة، ومن هذه البيوع البيع بعد نداء الجمعة الثاني، إذا دخل الإمام للخطبة، فالبيع بعد دخول الإمام وبدء الأذان يعتبر باطلاً ولا يحصل به التملك والتمليك. هذه مسألة مهمة، لأنك تجد بعض الناس مع الأسف أحياناً تجد شخصاً يبيع المساويك مثلاً عند أبواب المسجد، أو يبيع غيرها من البضائع، وتجد بعض الناس مع الأسف يشتري منه والمؤذن يؤذن، أو الإمام يخطب، نقول إن هذا البيع باطل، وهذه السلعة التي اشتريتها لا يجوز لك أن تستفيد منها، ولا أن تتملكها، ولا أن تبيعها، ولا أن تهبها، ولا أن تستعملها، لأنك لم تملكها. والذي أخذ منك الثمن أيضا لا يملك هذا الثمن ولا يحل له التصرف فيه، لأن البيع باطل. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فدلت الآية على تحريم البيع بعد نداء الجمعة الثاني من وجهين: قوله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فأمر بالسعي إليها حينما يسمعون النداء، والسعي يناقض الاشتغال بالبيع وغيره، والأمر هنا للوجوب. قال: وذروا البيع، فنهى عن البيع، والنهي للتحريم، والنهي للتحريم. أيضا من البيوع المحرمة كذلك ما إذا أقيمت الصلاة المفروضة ممن تجب عليه صلاة الجماعة، فلا يحل له أن يبيع ويشتري وقد أقيمت الصلاة، لأن واجبا عليه أن يصلي مع الجماعة، واشتغاله بالبيع والشراء يشغله عن هذا الواجب، فيكون مثل البيع بعد نداء الجمعة الثاني. أيضا إذا أدى البيع إلى حرام فإنه يكون حراما وإن كانت السلعة في الأصل مباحة، فوسائل الحرام حرام، والوسائل لها أحكام المقاصد، فما يؤدي إلى واجب فهو واجب، وما يؤدي إلى مستحب فهو مستحب، وما يؤدي إلى محرم فهو محرم، وما يؤدي إلى مكروه فهو مكروه، فالوسائل لها أحكام المقاصد. قال العلماء: ومن ذلك بيع العنب لمن يتخذه خمرا. أصل العنب مباح، يجوز بيعه وشراءه، لكن إذا علمت أن هذا الشخص اشتراه ليصنع به خمرا، هل يجوز لك أن تعينه على ذلك؟ لا يجوز، فلا يصح أن تبيع العنب لمن يتخذه خمرا. لا يجوز أيضا بيع السلاح في الفتنة بين المسلمين، إذا حصلت فتنة وقتال بين المسلمين فلا يجوز بيع السلاح فيها، مع أن الأصل جواز بيع السلاح، لكن ما دام تعلم أنه سيستعمل والعياذ بالله في قتل مسلم بغير حق فالبيع حرام، لأن هذا داخل في عموم قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فوسيلة الحرام حرام. أيضا بيع البيض أو الجوز لأهل القمار كذلك، مع أن أصل بيع البيض أو الجوز حلال، لكن ما دمت تعلم أنهم سيتخذونه في المقامرة فإن هذا يكون حراما. أيضا من البيوع المحرمة بيع ما هو حرام في الأصل كبيع الخمر وبيع الدخان وبيع آلات المعازف والمزامير، كل هذه محرمة لأنها ليست مالا معتبرا شرعا ويجب إتلافها، ولا ضمان على من أتلفها لأنها هدر، وهذا يرجع إلى شروط البيع السبعة، وهي أيضا حقيقة مخالفة أي شرط من شروط البيع يؤدي إلى كون البيع حراما. ونظرا لأن الوقت حقيقة انتهى وهناك أسئلة كثيرة أحب أن أختصرها على عجل في دقيقتين، البيع أي بيع من البيوع له سبعة شروط لا بد من توفرها ليكون البيع صحيحا، وهذه الشروط السبعة تشمل كل ما ذكرناه قبل قليل. الشرط الأول: التراضي بين المتبايعين، وهذا أهم شرط في البيوع، بل جميع شروط البيع السبعة في الواقع أو الستة ترجع إلى هذا الشرط، وهو أن يكون العقد عن تراض منهما، ولذلك لم ينص الله عز وجل إلا عليه، قال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ما ذكر الشروط الأخرى، لأن الشروط الأخرى في الواقع هي شرطت من أجل ضمان حصول التراضي وتحقيقه على أكمل وجه، وسترون الآن في الشرح. هذا الشرط الأول: التراضي من المتعاقدين، فلو أكره الإنسان على بيع شيء من ماله بدون إذنه لم يصح البيع، اللهم إلا إذا كان الإكراه بحق مثل إكراه المدين المماطل عليه ديون وقد حلت وعنده مال ليس معسرا ولكنه مماطل لا يخاف الله، فهذا يحبس ويعزر حتى يسدد، فإن تعذر وعاند وكابر يجوز للقاضي أن يأخذ شيئا من أمواله ويبيعها ويسدد لغرماءه، فهذا إكراه بحق لا حرج فيه، وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره، ولأن هذا ظالم حقيقة، ظالم بمنع ما وجب عليه. مثله أيضا أخذ النفقة من الزوج لزوجته أو لأولاده إن كان إنسانا بخيلا ولا يمتنع من الإنفاق عليهم فيما أوجب الله عليه، وكذلك أخذ الزكاة بالإكراه ممن منع إخراجها بخلا وشحا، تؤخذ منه بالإكراه ويعزر، وهذا هو الحكم في كل من منع حقا واجبا عليه فيكره عليه، ويصح بيع ماله لأداء الحق الواجب عليه ولو كان مكرها، لأن إكراهه بحق. هذا الشرط الأول، أن يكون التراضي بين المتبايعين. الشرط الثاني، أن يكون العاقد جائز التصرف، أن يكون العاقد يعني البائع والمشتري، أن يكون كلاهما جائز التصرف. وجواز التصرف له أربعة شروط: أن يكون حراً بالغاً عاقلاً رشيداً. ولهذا لا يصح بيع الصبي والمجنون والسفيه إلا بإذن الأولياء الذين يتولون عليهم، وهذا في حق البائع والمشتري. الشرط الثالث، أن يكون البائع مالكاً للمبيع أو مأذوناً له في بيعه. فلا يجوز لك أن تبيع شيئاً لم يؤذن لك في بيعه، لأنه ليس ملكاً لك، ليس ملكا لك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. فإن باع الإنسان مال أخيه أو جاره أو زميله من دون إذنه فهذا هو بيع الفضولي، بيع الفضولي. اختلف العلماء في صحته على قولين، والصحيح جوازه إذا أذن صاحبه لصحب العقد الأول. والدليل على هذا أن التراضي قد حصل وإن جاء متأخر، المهم أنه حصل البيع عن تراضي، فقد رضي صاحب السلعة. مثل إنسان يعرف أن جاره يحب أن يبيع بيته ولم يوكله بالبيع، لكن جاء شخص يسأل فقال: هذا بيت جاري، بكم تشتري؟ قال: أشتري بكذا. فأعجبه السعر قال: بعته عليك. فجاء جاره فأخبره قال: أحسن، جزاك الله خير، أنا ما كنت أتوقع مثل هذا السعر. فهذا تصرف الفضول أجازه صاحب السلعة فهو تصرف جائز. أو علمت أن جارك أو زميلك يبحث عن سيارة بمواصفات معينة ومن نوع معين، فذهبت واشتريت له وأتيت بها إليه وقلت: يا فلان، هذه السلعة اشتريته بكذا، أعطني الثمن. إذا رضي وأعجبته السلعة فهذا التصرف الفضولي، وتصح البيع بالعقد الأول، صح البيع بالعقد الأول، وهذا التصرف الفضولي. لماذا قلنا جائز؟ لأمرين. الأمر الأول أن التراضي وهو الشرط الذي لا بد منه في العقود قد حصل وإن جاء متأخرا. الأمر الثاني حديث عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه، وكله النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري له شاة بدرهم، أمره يشتري له شاة بدرهم، فذهب إلى السوق فاشترى شاتين بدرهم ثم رجع، وفي الطريق باع أحد الشاتين بدرهم، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بدرهم وشاة، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بفعله فقال: بارك الله لك في صفقة يمينك. يقول رضي الله عنه: فكنت لا أبيع بيعا إلا وأربح فيه. قال: حتى ظننت أني لو بعت حجرا لربحت فيه. سبحان الله، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. هذا إذن أجاز النبي صلى الله عليه وسلم تصرف عروة مع أنه تصرف فضولي، اشترى له شاتين وهو أمر بشاة واحدة، وباع إحدى الشاتين من دون أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أذن له فيما بعد وأجاز ما فعل. ولهذا قال العلماء: الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. هذه قاعدة، الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. طيب، استطردنا في هذا فاعذروني. الشرط الثالث من شروط، الشرط الرابع من شروط صحة البيع، نحن قلنا التراضي، أن يكون العاقل جائز التصرف، أن يكون مالكا للمبيع أو مأذون له فيه. الشرط الرابع، أن يكون المبيع مالاً، والمال المعتبر شرعاً هو ما أبيح نفعه مطلقاً من غير حاجة ولا ضرورة. وقولنا ما أبيح نفعه يخرج به ما لا نفع فيه أصلاً كالحشرات ونحوها، فهذا لا يجوز بيعه لأنه تضيع للمال. وقولنا ما أبيح نفعه من غير حاجة يخرج به الكلب، فالكلب يجوز استعماله للحاجة، كان يكون كلب صيد أو حراسة زرع أو حراسة ماشية أو نحوها، لكن لا يجوز بيعه وشراءه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب خبيث، وفي الحديث الآخر نهى عن ثمن الكلب. قولنا ولا ضرورة يخرج به بيع الميتة في وقت الضرورة، فهذه يجوز أكلها لكن لا يجوز بيعها، لأنها إنما أبيحت للضرورة فيجوز أكلها فقط، أبيح أكلها ولم يجوز بيعها فليست مالا. وقولنا ما أبيح نفعه يخرج به أيضا ما فيه منفعة محرمة كآلات المعازف والمزامير والدخان والخمر، وكذلك برامج الفيديو التي تنشر الصور الخالعة والمسرحيات الفاجرة التي تدعو للفاحشة وتشيع المنكر بين المؤمنين، وكذلك هذه الأقراص الممغنطة أيضاً مما يشتمل على هذه المحرمات، كل هذه لا تعد مالاً شرعاً، وهي هدر لمن أتلفها. الشرط الخامس من شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوماً. كما ذكرنا أنه من قواعد المحرمات في البيوع بيوع الغرر والميسر، هذا لا يجوز، فلا بد أن يكون المبيع معلوماً. الشرط السادس أن يكون الثمن معلوماً. لو قال أشتري منك هذه الساعة بهذه النقود التي في جيبي، ورأى جيبه منتفشاً قال هذا مليء بالدراهم، قال بعتك، كان يؤمل أن جيبه فيه 1000 ريال، وفوجئ أن الذي فيه 5 ريالات و30 قرطاسة. وش رأيكم، هل يصح؟ لا يصح، لأن هذا يؤدي للنزاع والشقاق. قال يا فلان خدعتني، أنا ظننت والله أن الجيب منتفش بالدراهم، ما ظننت أنك وضعت فيه قراطيس. لا يصح. لو قال بعتك أو شريت منك هذه الساعة بما في يدي، ويرى طرف المبلغ وظن أنها 500 وهي في الواقع 10 ريالات، لا يجوز. إذا لابد أن يكون الثمن معلوما، كما يجب أن يكون المبيع معلوما. لو قال بعتك ما في جيبي، أو بعتك ما في بيتي، أو في مستودعي، أو في مزرعتي، كل هذا لا يجوز، لا بد من العلم حتى لا يقع في الغرر والميسر كما ذكرنا قبل قليل. الشرط السابع والأخير أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه. كما ذكرنا لا يجوز بيع السمك في الماء والطير في الهواء وبيع الجمل الشارد والعبد الآبق وغير ذلك. لو تأملت هذه الشروط السبعة كلها وجدتها في الواقع ترجع للشرط الأول. أسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يوفقنا جميعا لمرضاته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغنينا بالحلال عن الحرام، وأن يغنينا بواسع فضله عن عباده. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزا الله فضيلة الشيخ عبد العزيز على هذه المحاضرة القيمة الطيبة. الأسئلة كثيرة جدا فضيلة الشيخ، إلا أننا يعني سنقتطف منها ما يتسع المقام له، وسنبتعد عن الأسئلة الخاصة يا شيخ. يقول: ليس من لجنة شرعية تشكل للبت في القضايا الاقتصادية الحالية يا شيخ؟
نعم، هذا حقيقة مطلب مهم وعزيز، ويبدو لأنه مطلب عام لكل الناس، خصوصا في ظل تضارب الفتاوى اليوم حول المساهمة في الشركات المطروحة الآن في سوق بورصة الأسهم. والحمد لله الذي يعني أعلمه وشاركت في بعضه أنه ولله الحمد وجد اجتماعات بين عدد من كبار المشايخ، وبخاصة ممن لهم مشاركة في الهيئات الشرعية في البنوك، وحصل اتفاق لله الحمد على عدد من النقاط المهمة، وإن كان فعلا لم ينشر منها شيء ظاهر إلى الآن، لكن أتوقع إن شاء الله خصوصا فيما يتعلق بالشركات التي يجوز المساهمة فيها من عدمها، لعله إن شاء الله في نهاية الأسبوع القادم يصدر فتوى أو بيان من عدد من المهتمين بهذا المجال. وحصل فيه لله الحمد عدة اجتماعات خلال الأسبوع الماضي والذي قبله، أتمنى إن شاء الله أن يتمخض عن فتوى جامعة متفق عليها بحيث يطمئن الجميع للصواب في المسألة إن شاء الله.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول: ألا ترى أن الأسهم فيها غرر وجهالة؟ فكبار المستثمرين هم من يسيطر على سوق الأسهم، فتجدهم يرفعون القيمة تارة ويهبطون بها تارة أخرى، والضحية وصغار المستثمرين. أليس في هذا غرر وجهالة؟
بعض المشايخ ومنهم الصديق الضرير ذكرت أشرت إليه قبل قليل في كتابه الغرر، يرى أن بورصة الأسهم المضاربة بالأسهم الموجودة اليوم أنها نوع من القمار والميسر، ويقول أن هذه تجد الشركة من الشركات قيمتها الحقيقية بحسب موجوداتها وإنتاجها أو خدماتها التي تقدمها كانت من الشركات الخدمية لا تساوي أحياناً ربع قيمتها السوقية، ترتفع القيمة السوقية بما يتضاعف عن قيمتها الحقيقية ربما 5 أو 10 أضعاف. ولهذا يقول هذا نوع من القمار والميسر، يدخل الإنسان في الشركة ليس هناك يعني شيء يبرر ارتفاعها ثم ربما هبوطها الهبوط المفاجئ كما حصل في سوق الأسهم السعودية قبل فترة وجيزة، فيقول هذا هو عين القمار والميسر. هذا رأيه حفظه الله ويتبناه بعض طلبة العلم. والذي عليه جماهير العلماء وهو الراجح أن هذا لا بأس به وليس من الميسر، لأن هذا متاجرة حقيقة بسلة حقيقية قائمة. صحيح أن هذه الأسهم تتأثر كثيرا بالعرض والطلب، الذي يرفع قيمتها حقيقة هو كثرة قلة المعروض مع كثرة الطلب على يعني سهم أو أسهم شركة من الشركات فترتفع السهم. لكن الذي يجب التنبيه عليه أن ما يقوم به مع الأسف بعض هوامير الأسهم، وأقولها بكل صراحة، من النجش الحرام، وهو أن يتفقوا على رفع قيمة يعني أسهم شركة من الشركات رفعاً باهظاً مبالغاً فيه، ثم بعد أن يأكل أموال صغار المستثمرين مع الأسف يبيعونها فترجع يعني ربما تخسر أحياناً أكثر من الضعف، فهذا لا شك في تحريمه، لأنه هو النجش الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من البيوع المحرمة، وهو داخل في بيوع التغرير والخداع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. وفي الحديث الآخر قال لا تناجشوا، والنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، يتفقون على أن يبيع ويشتري الآخر ثم يتقاسمون القيمة فيما بينهم العياذ بالله، من أجل أن يرفعوها على المساهمين الصغار فيأكلون كسبهم وعرقهم بهذه الحيلة المحرمة، نسأل الله العافية. هذا لا يجوز، والواجب على الهيئات الإشرافية كهيئة سوق المال أن تتخذ موقفاً صارماً تجاه هؤلاء المتلاعبين بسوق الأسهم، وإذا ثبت فعلاً أنهم فعلوا هذا ورفعوها إلى يعني قيمة خيالية وخسر بسبب ذلك كثير من صغار المساهمين، فالواجب أن يؤخذ منهم ما زاد بسبب النجش ويرد على المتضررين. لا تأخذها هيئة سوق المال، ما الفائدة؟ صحيح أنه يستفاد منه ردع هؤلاء، لكن أيضاً الذين غبنوا وظلموا لماذا يذهب حقهم هدراً هكذا؟ يجب أن يؤخذ هذا من هؤلاء المضاربين الذين لا يخافون الله عز وجل، ويرد إلى المتضررين، ومعرفتهم يسيرة، معروف من هو الذي اشترى ومن الذي باع في السوق. لا.
فضيلة الشيخ، الآن يعني أنا أختصر، يعني أسئلة كثيرة أتت في هذا الجانب. الآن يعني من شرى من بنك من البنوك مثلا حديد أو غيره أو سيارة، واكتشف بعد ذلك بأن الطريقة كما ذكرتم أنها حرام، يقول يعني ما دور الرقابة الشرعية في هذا الجانب؟ وهل تبرأ ذمة العميل بذلك؟ وهل يتحمل الإثم من أفتى بذلك؟
أولا، إذا علمت أن هذا هو الواقع فلا يجوز لك أن تتكئ على أحد من الناس كائنا من كان، أنت متعبد بحكم الله عز وجل لا بقول فلان ولا قول فلان. إذا علمت أن هذا هو الواقع فإن هذه المعاملة محرمة بإجماع الأمة حقيقة. ربما أن هؤلاء المشايخ الفضلاء الذين في الهيئات الشرعية أو يسمونها المراقب الشرعي عندهم أعطاهم فعلا الشروط الشرعية لجواز التورق، لكنهم مع الأسف عند التطبيق لا يلتزمون بهذه الضوابط. والمشكلة في بعض البنوك التي ليس فيها هيئات رقابة شرعية أنهم يوجد عندهم مراقب شرعي أو هيئة شرعية، لكن لا يوجد هيئة رقابة شرعية بحيث تتأكد من أن هذا البنك ينفذ الشروط والضوابط الشرعية التي قررتها الهيئة الشرعية عندهم. ولهذا لا يكفي أن يوجد هيئة شرعية في أي بنك من البنوك، بل لابد مع الهيئة من وجود هيئة رقابة شرعية. وهذا الذي ترونه ولله الحمد في بنك الراجحي وبنك البلاد، هناك هيئة شرعية وهناك هيئة رقابة شرعية حيث تتابع الفروع كلها وتتابع إدارات البنك وتنظر هل هم ملتزمون بما صدر عن الهيئات الشرعية أم لا. لكن هو يوجد هيئة رقابة هيئة شرعية ولا يوجد هيئة رقابة، هذه مشكلة حقيقة، هذه مشكلة. ولذلك أنا أقول إذا تبين لواحد منكم أن هذا الذي هو الذي يفعله البنك متكئاً مع الأسف على فتوى الهيئة الشرعية عندهم، أن يذهب إلى هؤلاء المشايخ الفضلاء ويقول انظروا ماذا فعل البنك، هل هذا حلال؟ قطعاً سيقول لا يجوز، وسوف يحاسبون البنك على ما فعل. لكن المشكلة أن كثيراً من الناس قال والله فلان أفتى أو الهيئة الشرعية في البنك أفتت، ويفعل هذه المعاملة التي ذكرت لكم بهذه الطريقة المحرمة ولا يعرف المشايخ عنها. فأرجو من حصل له مثل هذا أن يخبر المشايخ عما حصل ويقول لهم أنتم بيننا وبين الله عز وجل، نحن أخذنا بهذا ثقة بكم وبفتواكم، لكن الواقع الذي تبين لنا هو هذا، هل ترضون؟ أنا أجزم أنهم لن يرضوا بذلك، لن يرضوا بذلك، لكن ينبغي إخبارهم بهذا الأمر.
طيب يا شيخ، من تورط الآن؟
من تورط أرى أنه إن شاء الله لا إثم عليه، لأنه فعلها وهو يظن أن فعله حلال ومبني على فتوى شرعية معتبرة من مشايخ كبار فضلاء، فأرى إن شاء الله أنه لا إثم عليه، لكن لا يفعل هذا مرة ثانية. أفضل يعني أسلم شيء في موضوع التورق سواء في البنوك الإسلامية أو التجارية، التورق بالسيارات بشرط أن يقبضك البنك البطاقة الجمركية الأصلية، وأؤكد على الأصلية، لأنه كما قلت لكم بعض معارض السيارات والوكالات تصورها لأكثر من كل من طلب أعطاه، هذه بطاقة واحدة تصور لعدة جهات، ربما تباع في وقت واحد لأكثر من عميل، هذا لا يجوز. فأنت تطلب منهم البطاقة الجمركية الأصلية ثم تبيعها على غير المعرض الذي اشتريتها منه أو الذي اشتراها منه البنك وباعها عليك، بهذه الطريقة تكون ضمنت ولله الحمد أنك اشتريت شيئا يملكه البنك لما باعه عليك، وبعته أنت أيضا إلى غير من اشتريت منه حتى لا تحصل العينة الثلاثية التي ذكرناها قبل قليل. الأمر الثاني التورق بالأسهم، بأسهم الشركات المباحة النقية، فهذه لا حرج عليك لأنك فعلا تقبض الأسهم وتدخل في محفظتك، ثم إن شئت بعتها الآن أو بعتها بعد يوم أو شهر أو سنة ما لهم شغل فيك، فتكون قبضتها قبضا حقيقيا، والأسهم أيسر ما تكون ولله الحمد. لكن أهم شيء أن تكون من أسهم الشركات المباحة النقية، وهذه مهمة حتى عند شركة الراجحي، هم عندهم أنه يجوز الدخول بالشركات المختلطة مساهمة فيها، فأنت اشرط عليهم أن تكون من الشركات النقية المباحة شرعا، وهذا إن شاء الله سيصدر فيها بإذن فتوى قريبة كما قلت لكم لعله في نهاية الأسبوع القادم، بحيث أيضا يزول الإشكال الذي حصل بعد فتوى بعض المشايخ بأنه لا يكاد يوجد شركة نقية ولبسوا على الناس وحصل بلبلة شديدة في هذا الأمر، حقيقة ساءتني للغاية، وتكلمت عن هذا الأمر في الجواب الكافي في قناة المجد، وقد اجتمعت ولله الحمد وإياهم أكثر من اجتماع من أجل الوصول إن شاء الله إلى ما هو الأسلم والأنفع للناس في هذه القضية. أرجو إن شاء الله أن تخرج الفتوى قريبا لعله إن شاء الله في نهاية الأسبوع القادم بإذن الله.
شيخ، هل هناك مقدار معين بالنسبة للربح على السلعة أو الأمر مفتوح؟
هذه اختلف فيها العلماء، بعضهم قال لا يجوز أن يربح أكثر من الخمس، وبعضهم قال لا يجوز أن يربح أكثر من الثلث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كبير، والصحيح أنه يجوز أن يربح ربحا لا يؤدي إلى الغبن الفاحش عادة، وهذا لا يقدر حقيقة بخمس ولا ثلث ولا ربع، لأنه أحيانا تجد الشخص يشتري سلعة برخص، تاجر يشتري السلعة رخيصة يعني رخصا يعني كثيرا يعني كثيرا جدا بالنسبة للتجار الآخرين الذين اشتروها بثمن مضاعف، فله أن يبيع بمثل ما يبيعون به، ويمكن أن يربح ضعف ما قيمتها، ضعف ما اشترى به ما اشتراها به. يعني افرض أن شخصا يريد أن يبيع رزا مثلا، الرز والله الكيلو يباع بخمسة ريالات، هو اشترى الرز بريال واحد بينما اشتراه التجار الآخرون بأربعة ريالات، فهل نقول له إذا لا يجوز لك أن تربح إلا الثلث، تبيع بريال وثلث بينما التجار الآخر يبيعون نفس السلعة بخمسة ريالات؟ كلا، يجوز أن يربح يبيع بخمسة ريالات، فرابح ربما أربعة يعني أرباح مضاعفة أربع مرات، هذا لا بأس به. لكن لو كان الناس يبيعون الكيلو بخمسة ريالات ثم ذهب يبيعه بعشرة ريالات، هذا لا شك غبن فاحش، غبن فاحش وظلم، والمغبون هنا بالخيار، إن شاء أمسك وإن شاء رد وأخذ الثمن وإن شاء أخذ الأرش، هذا هو خيار الغبن، خيار الغبن. لكن هل يحدد؟ قلت لكم الصحيح أنه لا يحدد، وإنما يرجع في ذلك إلى العرف والعادة، ما عده الناس وغبنا فاحشا ففيه الخيار، وما ليس بفاحش فلا خيار فيه. هل يقال بالثلث والنصف والضعف؟ الصحيح أنه لا يتحدد، لا يتحدد. قد يأتيك شخص مثلا بالسيارات، السيارة تباع مثلا هذا النوع معين بهذه المواصفات تباع 50,000 ريال، والتاجر ربح فيها 5,000 مثلا، لكن هذا الشخص حصل هذه السيارات رزق من الله عز وجل برخص أو بطريقة معينة، فكان التجار اشتروها مثلا 45,000 ريال وهو اشترعت عليه 40 أو 30، فيبيع مثله لا حرج، ولو ربح نصف قيمة ما اشترى به أو ربما ضعفه، لكن المعتبر كما قلت في حصول الغبن ووجوب الخيار هو العرف والعادة في ذلك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض.
نقول آخر 4 أسئلة يا شيخ. السؤال يقول: ما رأيكم في استثمار الأموال الخيرية في الأسهم والصناديق الاستثمارية؟ ولو افترضنا أن الشخص المؤتمن على هذا المال تحمل الخسارة إن كان هناك خسارة.
الأموال الخيرية مثلا في الجمعيات الخيرية أو جمعيات تحفيظ القرآن أو جمعيات البر أو غيرها، لا شك أن هذا المال إنما أعطي لهم لكي يصرفوه في المصارف المحددة من قبل المتبرعين، فهل يجوز لهم استثماره أصلا لا في الأسهم أو غيرها؟ مسألة محل خلاف، محل خلاف في حكم استثمار الأموال الخيرية من دون استئذان أهلها، ومثله أيضا مسألة استثمار أموال الزكاة، والصحيح جواز ذلك ما صدر به فتوى من المجمع الفقهي بمكة بشروط. أهم هذه الشروط أن يكون استثمارها في معاملة يكون الربح فيها شبه مضمون، ولا يدخل فيها في تجارات تكون المخاطر فيها عالية مثل سوق الأسهم. يعني سوق الأسهم حقيقة من أكبر أنواع التجارات مخاطرة، نسبة المخاطر فيها تصنف ضمن المخاطر العالية، المخاطر في منخفضة ومتوسطة وعالية. سوق الأسهم في كل دول العالم تعتبر يعني تصنف ضمن المخاطر العالية. والشرط الثاني أن يأذن بذلك ولي الأمر بالنسبة للزكاة إن كانت في أموال الزكاة ودفعت وراد هو أن يستثمرها، أو أن يأذن بذلك أصحابها الذين دفعوها، أن يأذنوا بذلك. والأمر الثالث أيضا أن يكون مستثمرها خبيرا بالاستثمار، خبيرا بالاستثمار بحيث يعني يؤمن بتوفيق الله عز وجل من الخسارة وضياع رأس المال. ولهذا أقول بالنسبة لسوق الأسهم لا أرى استثمار الأموال الجمعيات الخيرية ولا الزكاة فيها، لأنها من ذوات المخاطر العالية جدا، والشاهد قريب، رأيتم كيف حصلت الانتكاسة الكبيرة في سوق الأسهم، بل التدهور الذي حصل وخسر فيه كثير من الناس مئات الملايين، بل خسارة وصلت عدت بالمليارات بالمليارات. وأيضا بالنسبة للزكاة يشترط شرط مهم، وهي ألا يكون الفقراء ومصارف الزكاة بحاجة إليها في الوقت الحاضر، يكون فيه استغناء. أما لو كانوا بحاجة إليها فالحاجة لا شك القائمة مقدمة على الحاجة المضمونة المستقبلة. على أي حال أنا أقول بالنسبة لسوق الأسهم أرى أنها خطرة جدا، فلا تستثمر فيها أموال الجمعيات الخيرية. نعم لو جاء شخص من خارج وقال أنا أضمن رأس المال فأدخلها لا حرج، أضمن رأس المال لو حصل، أرى أنه لا بأس في هذا الحال، لا بأس في هذه الحال إذا وجد ضامن يضمنها من يعني غير المستثمرين لها. نعم.
يقول: ما حكم استئجار الذهب والفضة لمدة معينة ثم يعاد؟
لا حرج، لا حرج، يجوز استئجار الذهب والفضة. نعم.
الشيخ كثيرا ما يحدث هذا، أن تعطي رجل لأجل الصرف تعطيه 100 ريال ويعطيك 90 وتقول باقي بعدين.
على أي حال الصرف لا بد فيه من التقابض في مجلس العقد، لا بد من التقابض في مجلس العقد. لكن إن كان هناك سلعة، اشتريت مثلا سلعة من شخص ب70 ريالا فأعطيته 100 ريال، قال والله ما عندي الآن 30، ما عندي 30، تقول لا حرج، خلي 100 عندك وأرجع إليك فيما بعد. هذا ليس صرفا، هذا بيع، وبقي فيه بقية عندها يعني بسبب ثقتك فيه قلت اجعلها عندك. لكن المحرم المصارفة، تأتي يقول يا فلان أنا 100 ريال قطعة واحدة أريد 5 ريالات، فقال ما عندي إلا 90 ريالا من ذوات الخمس من فئة الخمس ريالات، ما عندي غيرها. فلا يجوز لك في هذه الحال أن تجري عملية المصارفة، لكن في البيع كما ذكرت لكم ليس المقصود هو الصرف، المقصود هو البيع، وبقي في المبلغ بقية. قد يقول لك خذ 100 وتأتيني فيما بعد تسدد عندي، أو تقول أنت خذ 100 وآتيك فيما بعد أخذ ما زاد، فلا حرج.
طيب السؤال الأخير يعني يدور حول الأجار المنتهي بالتمليك.
الأجار المنتهي بالتمليك أنا عندي إن شاء الله محاضرة، متى يا أخ فيصل؟ أخ فيصل الراشد موجود؟ ها؟ أو خرج؟ محاضرة إن شاء الله في جامع الواردي في العزيزية، أظنها في أول الإجازة، في أول الإجازة، عن الإجارة المنتهية بالتمليك. سوف إن شاء الله أفصل القول فيها وخلاف العلماء والشروط المشترطة لصحتها عندما يرى الصحة، ولكن باختصار أقول إنها جائزة على الصحيح بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون هناك عقد بيع وعقد إجارة في وقت واحد، فإن كان هناك عقد بيع وعقد إجارة فالبيع باطل والإجارة باطلة، لأن مقتضيات البيع غير مقتضيات الإجارة. الشرط الثاني وهو أيضا مهم جدا أن يكون الضمان على المؤجر. إذا كان مثلا اشتريت سيارة بنظام الإجارة المنتهي بالتمليك، أو عفوا استأجرت سيارة بنظام الإجارة المنتهي بالتمليك، فإن هذه السيارة يجب أن يكون ضمانها لو تلفت أو احترقت أو سرقت على المؤجر، على المؤجر وكالة السيارات التي أجرتك هذه السيارة. فإن شرط هذا البائع أو عفوا المؤجر بأن الضمان عليك فإن هذا يجعلها بيعا، وكونك تسميها إجارة لا يغير الحقيقة شيئا، فالعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فتكون في الواقع جمعت بين بيع وإجارة، وهذا لا يصح، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيع. إذا لابد أولا أن يكون هناك عقد واحد هو عقد إجارة، ولا بأس أن يكون في العقد وعد بالتمليك بعد نهاية المدة وسداد الأقساط، لا حرج في ذلك، أو أن يبيعها عليه ويقومها في نهاية المدة بما تساوي في السوق، هذا لا حرج، لكن العقد عقد إجارة. الشرط الثاني أن يكون الضمان على المؤجر لا على المستأجر، ولا بأس أيضا أن يؤمن على السيارة ويحسب قيمة التأمين على المستأجر، لا حرج في ذلك، لأن التأمين لا يغطي كل شيء، لا يغطي لو يعني تلفت أو سرقت أو احترقت لا يغطيها التأمين، ففي هذا الحال وجد نوع من الضمان يكون على المؤجر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزان حسناته، وصلى الله وسلم.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى لقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
14472.